أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهى بنا البحث إلى أن آدم في القرآن هذا الاسم فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يراد به آدم النبي الذي هو أحد الأنبياء. الاحتمال الثاني أن يراد بآدم آدم الملكوت، يعني الصادر الأول. الاحتمال الثالث أن يراد بآدم في النص القرآني الإنسان، وهذا معناه حمل هذا الاسم على الرمزية، أن آدم عندما يطلق لا يراد به شخص، سواء كان شخصا في هذه الدنيا أو شخصا في عالم الملكوت، وإنما يراد به ممثلا ورمزا وتمثيلا لمقام الإنسانية. وفرق كبير بين أن نقول أن هذا الاسم اسم لشخص، وبين أن نقول هذا الاسم رمز لمقام. طبعا هذا البحث الآن أقوله وتحقيقه في محل آخر لا يختص بآدم، لا يتبادر إلى الذهن أن إدريس في القرآن عندما يطلق فقط يراد منه ماذا؟ شخص إنساني. نعم قد يطلق إدريس ويراد به شخص إنساني، الشخص المعروف النبي، وقد يطلق به مقام الذي يعد إدريس الشخص من مصادق هذا المفهوم. وهكذا كل الأسماء التي وردت للأنبياء في القرآن من إبراهيم وموسى وعيسى والخاتم ويونس وإلى آخره. وهذا يفتح لنا باب عظيم في فهم ماذا؟ في فهم النص القرآني. كيف؟ لأن يونس النبي الشخص يكون مصداقا من مصادق هذا مقام، ويمكن أن يتكرر هذا المقام على مر الأزمنة. يعني يمكن أن يوجد في زماننا يونس، ويمكن أن يوجد في زماننا إبراهيم، ويمكن أن يوجد في زماننا ماذا؟ موسى وعيسى وهكذا، لا محذور في ذلك. طبعا على نحو التشكيك لا على نحو التواطي، بمعنى لا أريد أن أقول بأنه هو موسى المعصوم النبي من أنبياء، لا 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 أبدا، ولكن صفاته أخلاقه سيرته موسوية أم عيسوية؟ لا موسوية. وهكذا بالنسبة إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه مقامات. مقام علي الذي مصداقه الأول علي بن أبي طالب، وهذا ليس معناه أنه لا يوجد له مصداق آخر. نعم لا يداني ذلك المصداق على الإطلاق، لا يدانيه ولا يصل إليه، ولكنه سيرته حركته أخلاقه سجاياه ما هي؟ علوية. وهكذا حسينية، وهكذا حسنية، وإلى آخر القائل. واضح؟ هاي نظرية وحدة المفهوم وتعدد المفهوم. مصدق. أعزائي التفتوا جيدا، بناء على هذا التصور وهو أن آدم في القرآن على الاحتمال الثالث يراد به مقاما من المقامات، لا شخص معين وهو مقام الإنسانية. إذن عند ذلك إذا حملنا هذه القضية على الرمزية، إذن بعد لا يمكنك أن تحمل السجود وإغواء الشيطان والجنة والخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض، كلها تحملها على أمور ما هي واقعية، بل كلها تكون ما هي رمزية. ما أدري واضح، استطعت أن أوصل الفكرة الأساسية في قضية من؟ آدم. فإذا تم كل هذا، يعني سواء قلنا السجود، عند ذلك أرجع خطوة إلى الوراء، الخلق من الطين أيضا يكون ماذا؟ ها؟ أيضا رمزيا. ما معنى الرمزية بعد؟ هذا في محلي، ولكنه مقصودي أن هذه منظومة، أنت لا يمكنك في منظومة كاملة مفردة من مفرداتها تحملها على الرمزية وباقي المفردات تحملها على الواقعية، غير ممكن هذا. إما كلها رمزية وإما كلها واقعية وإما كلها أسطورية كما سيأتي. المهم هذه القضية لابد أن تتضح للأعزة. هسه لماذا أنا أريد أن أقف قليلا عند هذه المسألة؟ أقف عندها قليلا ليتضح من خلال هذه القصة عشرات القصص القرآنية. نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. البعض يقول لا أقل 40 قصة موجودة في القرآن بمختلف أبعادها، منها قصة طويلة كقصة يوسف، ومنها قصص ما هي قصيرة، وفي الأعم الأغلب القرآن الكريم قصصه ما هي قصيرة، ليست كلها على مستوى قصة يوسف في القرآن الكريم. وهذه القصص أعزائي التي قصها علينا القرآن الكريم، ومنها قصة آدم التي هي محل الكلام، هذه القصص أعزائي بعضها وقعت في صدر الإسلام والتأريخ كاملا يشير إليها، مثلا قصة بدر، قصة أحد، قصة بعض الأشخاص كأبي لهب، هذه التاريخ أيضا نستطيع من خلال التاريخ التثبت من صحتها وعدم صحتها، يعني كاملا نستطيع أن نفهمها أنها واقعية أم أنها رمزية كاملا. ممكن هذا، لماذا؟ لأن التاريخ المدون بأيدينا نستطيع أن نتثبت منه. هذا القسم الأول من القصص. القسم الثاني من القصص أنها خارج عالم المادة، كما يقول القرآن الكريم في خلق آدم، هذه نستطيع أن نتثبت منها ولا نستطيع تاريخيا؟ ها؟ ليس، لأنه خارج عن عالم التاريخ، حتى نذهب إلى التاريخ لنرى أن الله سبحانه وتعالى متى جمع الطين وجعله كصورة الإنسان ثم نفخ فيه الروح، هذا غير متصور. هذا من القسم الثاني. القسم الثالث من القصص القرآنية قصص تاريخية، ولكن لا يوجد عندنا تأريخ نتثبت من صحته كطوفان نوح. الآن أكو اختلاف كبير أنه طوفان نوح حسن وقع لم يقع، إذا وقع أين وقع، كله هذا موجود أو غير موجود؟ غير موجود أعزائي. ولهذا ينفتح باب كبير لفهم القصة القرآنية. من هنا أعزائي إجمالا أقول، من هنا أقول أن القصص القرآنية فيها اتجاهات ثلاثة بشكل عام عزيزي، بشكل عام. الآن مو بصدد التطبيق أنه النحو الأول من القصة، النحو الثاني أو الاتجاه الثاني أو الاتجاه الثالث والرابع، أبدا. الاتجاه الأول أن كل ما قصه علينا القرآن الكريم هي قضايا واقعية واقعة، والقرآن ده يقدم عنها تقرير مو قصة أصلا. فرق كبير بين الحكاية وبين القصة. الحكاية هو أن واقعة وقعت، أنا الآن أأتي وماذا؟ مو أقص قصتها. الآن لو رأيت أنت حادثة وقعت الآن في الشارع وتأتي إلي وتحكيها لي، تقول قص لي القصة؟ لا، مو قصة هذه، هذه واقعية دا تحكيها. فهل أن ما ذكره القرآن حكاية عن قضايا واقعية تحققت؟ عد هنا يأتي هذا السؤال. الاتجاه الأول يقول نعم، كلها ما هي قضايا واقعية تحققت، والقرآن غلط يقص بعد، لغة غلط يحكي لنا. أحسنتم. من هنا أكو إشكال هؤلاء في الاتجاه الثاني والثالث، يقولون إذا كانت كلها واقعة والقرآن يحكي تلك الوقائع، لماذا يسميها قصة؟ القصة لها مدلولها الخاص. ارجعوا إلى اللغة، ارجعوا إلى الاستعمال. القصة شيء غير الحكاية. ما أدري واضح ولا؟ هذا الاتجاه الأول هو الاتجاه المشهور، بل لعله المسلم، لعله من الضروريات، وهو أن القرآن ما كله ما هو؟ كله حق، كله ماذا؟ صدق. ومن أصدق من الله قيلا. هذا الاتجاه الأول وهو الاتجاه المشهور. الاتجاه الثاني يقول لا، ليس الأمر كذلك. كما في القرآن توجد حكايات عن قضايا وقعت، توجد ماذا؟ قصص رمزية لحكاية الواقع. يعني هذا الشكل الذي قاله القرآن لم يقع في الواقع، ولكن القرآن تلك الحقائق بينها لنا بلسان القصة. ولا لا يوجد عندنا شيء آدم هنا وملائكة هنا، سجود مادي هنا، أو سجود بالمعنى بأي معنى من المعاني، وأنه أبدا لا توجد هذا، ولكنه توجد مجموعة من الحقائق. هذه الحقائق بدل أن تبين بلسان مباشر، بينت لنا بلسان ماذا؟ القصص. تقريب إلى الأذهان، من قبيل إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا واقع أو أنه رؤية؟ هذه رؤية ولكن لها تعبير. هذه الرؤية ليست واقعية. لا يوجد الشمس والقمر سجدوا أبدا، بخلاف إني رأيت في المنام أني أذبحك، هذا واقع. ما أدري واضح صار الفرق بين القصة وبين الواقع. الاتجاه الثالث يقول كما توجد عندنا من النحو الأول، يوجد عندنا من النحو الثاني، توجد في القرآن أساطير. أساطير يعني لا هو النحو الأول ولا هو النحو ماذا الثاني، بل هو نحو ثالث. تخيلات، أباطيل، ولكنها تترتب عليها عبرة وعظة، لأنه يمكن أن يستفاد، أن تستفيد من البعد الأدبي للوصول إلى هدف نبيل. إذن كم اتجاه صار عندنا؟ ملا ثلاثة اتجاهات. الاتجاه، عبروا عنه، الاتجاه الواقعي، الاتجاه التمثيلي أو الرمزي وتعبير هذا، الاتجاه الثالث الاتجاه الأسطوري. طبعا تاريخ هذه التقسيمات حديث جدا، طبعا في العالم العربي أتكلم، في العالم الإسلامي وإلا له تاريخه لعله قرنين أو أكثر مولانا في الغرب. أنا دا أتكلم أين؟ في تطبيقاتها في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، خصوصا العالم العربي. من أوائل الذين أرادوا أن يبحثوا القصة القرآنية في هذا المجال بهذا الشكل هو أمين الخولي، الدكتور أمين الخولي. أمين الخولي من تلامذة غير المباشرين لمحمد عبده، ربى تلميذا جيدا في هذا المجال وهو الدكتور محمد أحمد خلف الله، صاحب كتاب الفن القصصي في القرآن الكريم، متولد 1904 ومتوفى 1989. أول دراسة أكاديمية علمية في هذا المجال هذا الكتاب أعزائي. قبلها لعله توجد هنا مقالة هناك مقالة، ولكنه كتاب رسمي أكاديمي، رسالة دكتوراه مقدمة إلى الأزهر، إلى الأزهر مقدمة، مو مقدمة إلى السوربون أو مقدمة إلى في أوروبا، مقدمة إلى الأزهر في 1947، ورفضت الرسالة وكفر صاحبها وحكم عليه بالارتداد. هذا الرجل ماذا يقول؟ خلاصة ما يقوله، يقول بأن القرآن الكريم الفن القصصي في القرآن الكريم، طبع 1953 ميلادية، الفن القصصي في القرآن الكريم. تعالوا معنا إلى صفحة 205 أعزائي من الكتاب، صفحة 205 من الكتاب. هناك يقول: ما يفهم من النظر في هذه الآيات التي هي كل ما تحدث به القرآن عن الأساطير. المشكلة هنا مع من؟ مع خلف الله. أن القرآن نفسه لم يحرص على أن ينفي عن نفسه وجود الأساطير فيه. يقول ما عندنا فد آية واضحة الدلالة عندما اتهم القرآن بأن فيه أساطير ها نفع عن نفسه. المهم أعزائي تعالوا معنا إلى صفحة 206 و207. وإذا كان إحساس القوم، يعني أولئك الذين خاطبهم القرآن، بورود الأساطير في القرآن قويا عنيفا وعقيدتهم في ذلك قوية وثابتة، وإذا كان القرآن لا ينفي ورود الأساطير فيه وإنما ينفي أن تكون هذه الأساطير هي الدليل على أنه من عند محمد صلى الله عليه وآله، إذا كان كل هذا ثابتا فإنا لا نتحرج من القول بأن في القرآن ماذا؟ أساطير. ما هو المراد من الأسطور؟ شنو تفهم أنت عندما يقول هاي أسطور؟ الآن في أذهاننا الأسطورة يعني مجموعة شنو؟ ها؟ من الأباطيل، مجموعة من الحقائق أو اللا حقائق، ها؟ اللا حقائق. طبعا الآن مو بحث قرآني حتى أدخل هذا المصطلح أعزائي، استعماله القرآني في صدر الإسلام يختلف عن المعاجم اللغوية. لأنه في الكتب، لأن الكلمة ليست عربية ولها معان أخرى، ولكن إحنا فسرناها تفسيرا عربيا وهي ليست كذلك. خلينا الآن مو بحال بحثي، ولكنه هو عندما يقول أساطير مراد المعنى العربي، مع أن اعتقادي الشخصي أن القرآن لا يريد هذا المعنى الذي موجود في معاجمنا اللغوية. علي لحو، لأن في ذلك لا نقول قولا يعارض نصا من نصوص القرآن، وهذه هي صارت سببا، لأنه أنت عندما تقول يوجد في القرآن ماذا؟ ها؟ بعبارة أخرى يوجد في القرآن أباطيل، توجد في القرآن مجموعة من الحقائق أو اللا حقائق، اللا حقائق. تكفير لا يحتاج وما يحتاج مولانا، إذا هذا مو كافر بعد إحنا كافر ما عندنا مولانا. إذا واحد يتعامل مع النص القرآني بهذه الطريقة ولا يقال له كذا وكذا، بعد يوجد كافر أو لا يوجد كافر؟ لا يوجد كافر. بتعبير بعضهم إذا محي الدين مو كافر إحنا كافر ما عندنا على وجه الأرض، كما صرح بعضهم بذلك. إذن أعزائي انظروا إلى هاي القضية المهمة. هذا الرجل كاملا أعزائي يبين أنه توجد عندنا أقسام ثلاثة من شنو؟ أقسام ثلاثة من هذا من القصاص، ولا يقول لنا قائل، التفت جيدا، ولا يقول لنا أنه هذا القرآن نزل أنه الحق من ربهم. يقول كون القصص القرآنية وصفت بالحق ليس معناه أن لها واقعية وحقيقة خارجية، وإنما هي كالأمثال القرآنية. الأمثال القرآنية حق أو ليس بحق؟ شو تقولون؟ ها؟ وتلك الأمثال نضربها حق أو ليس، مع أن لها مصداق واقعي أو ليس لها مصداق. إذا يقول لا تخوفون، يقولون أنه حق حق، وأنا ما أعلم حق، ولكن كونه حق قن لا يلازم أنه جنو له واقعية خارجية. وإلا أجيبون القرآن يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وقد كتبت كتب في الأمثال القرآنية، والأمثال القرآنية لها مصادق خارجية وليس لها مصادق خارجية، ليس لها مصادق خارجية وواقعية. ما أدري واضح أعزائي؟ هذه النظرية كاملة موجودة هنا من أعزائي الكتاب. أعزائي الكتاب يقع، الأعزاء اللي يردون يراجعون هذا الكتاب، يقع في 361 صفحة مولان، 361 صفحة اللي أنا همتي أنا كاتب مولان. انتهيت من مطالعة هذا الكتاب قم الساعة السادسة عصرا بتاريخ 2 رمضان 1435 مولان. من مستحبات شهر رمضان أنا كنت أطالع شنو هذا الكتاب مولانا المرتبطون بالقرآن الكريم. جيد، حتى الأعزاء لا يقولون أن السيد الحيدري فقط يذكر هاي الكتب اللي كتب الضلال يشير إليها ولا يشير إلى شنو. هذه أنا أشير إلى من نقد هذا الكتاب، حتى الأعزاء هماتين يروحون يطالعون، لا يقولون بأنه فقط ذكر الكتاب بلا أن يذكر من ينقد هذا الكتاب. أولا هذا الكتاب خلاصته في 3-4 صفحات جاي في كتاب الإسلام والحداثة عبد المجيد الشرفي. خلاصة هذا الكتاب في صفحة 86 و87 هو مفيد. في صفحة واحدة أقرأ لكم خلاصة الكتاب ل 360 صفحة. يقول المؤلف يعتقد أنه أنما بالقصص القرآني من مسائل تاريخية، التفت، ليست إلا الصور الذهنية لما يعرفه المعاصرون للنبي. عندما يقول قصة، هذه مو بالضرورة وقعت في التاريخ، ولكن المعاصرين للنبي كانوا يعرفون القصة بهذا الشكل، إذن بالضرورة مطابقة للواقع وحق أو ليست كذلك؟ لا ليست كذلك، وإنما أولئك الذين كانوا في عصر النبي هكذا يفهمون القصة. وما يعرف هؤلاء لا يلزم أن يكون هو الحق والواقع، كما لا يلزم القرآن أن يصحح هذه المسائل أو يردها إلى الحق والواقع. تقول هذه كانت أخطاء موجودة في عصره عن هذه القصص لا بد أن يصححها، يقول لا، أي دليل ما أكو أن يصححها؟ وإنما ينسجم معها ولكن يستفيد منها كعبرة وعظة للوصول إلى أهدافه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما كذا، أليس كذلك؟ عبرة لأولي الألباب. جيد، لأن القرآن كان يجيء إلى كذا وكذا كما استنتج من تحليله أن المقاصد، ومما أثار عليه المحافظين هؤلاء الذين كفروه وحكموا بخروجه من الدين، إقراره بوجود القصة شنو؟ الأسطورية، هذا الذي قرأناه للعز في القرآن، وبأن مصادر القصص، مصادر القرآن أو مصادر النص القرآني للقصص ما هي؟ مستمدة من البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم، مو من الواقعية. بعد، وبصفة أخص أن نفسية الرسول قد لعبت دورا هاما في تكييف تلك القصص بحسب ثقافة عصره. هذا اللي أقوله حتى تعرفون أنه بعض الكلمات اللي الآن تنسب مع بعض المفكرين الإيرانيين هذه موجودة من 1950 أعزائي، لا يتبادر إلى البعض أنه هذه النظريات جديدة يطرحها فلان وفلان، مو هالشكل مولانا، قبل 80 سنة هذه في الكتب موجودة، ولكن لأنكم أنتم لا تطالعون تصورون هاي نظريات شنو؟ جديد. واضح صار؟ والشاهد على ما أقول أنها قديمة أن السيد الطباطبائي متعرض للنظرية وناقدها. إذن هذول المفكرين الجدد الإيرانيين اللي يطرحوها هاي إبداعاتهم لو قديمة ولان، هذا الخلاصة اللي أخوة يراجعون. السيد الطباطبائي مولانا في المجلد السابع صفحة 165 من تفسير الميزان، بإمكان الأعزاء يراجعون هناك بشكل واضح وصريح أعزائي، في ذيل الآية من سورة الأنعام 74-83 يقول: ومن عجيب الوهم ما ذكره بعض الباحثين. طبعا يكون في علم الأعزة هذا الذي ذكره بعض الباحثين أصله، أصل هاي النظرية من محمد عبده. محمد عبده في تفسيره المنار يشير إلى هذه القضية بشكل واضح وصريح أعزائي في المجلد الأول من تفسيره. التفت جيدا ماذا يقول: بينا غير مرة قال الأستاذ الإمام، يعني رشيد رضا ده يقول عن أستاذه محمد عبده: بينا غير مرة أن القصص جاءت في القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ. ما أدري واضح ولا، ولا للحمل على الاعتقاد بجزئية الأخبار عند الغابرين حتى نعتقد وقع كذا وقع كذا وقع كذا وقع كذا أبدا. وإنه القرآن ليحكي من عقائدهم ماذا؟ الحق والباطل، ومن تقاليدهم الصادق والكاذب، ومن عاداتهم النافع والضار لأجل الموعظة والاعتبار. فحكاية القرآن لا تعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن الهداية، ولا بد أن يأتي في العبارة أو السياق وأسلوب النظم ما يدل على استحسان الحسن واستهجان القبيح فقط ليس إلا. هاي النظرية صارت منشأ ماذا؟ لنظرية كاملة. وأنا في اعتقادي أن السيد الطباطبائي دي يناقش، مو دي يناقش منه محمد أحمد خلف الله، دي يناقش كلام محمد عبده في تفسير المنار. يقول: وليس ذلك إلى أن يقول: فمن الجائز أن يأخذ القرآن في سبيل النيل إلى مقصده وهو الهداية إلى السعادة قصصا دائرة بين الناس أو بين أهل الكتاب في عصر الدعوة وإن لم يوثق بصحتها أو يتبين فيما بأيديهم من القصة إلى كذا، وهذا خطأ. السيد الطباطبائي لا يوافق عليه، فإنما ذكره من أمر الفن القصصي حق، غير أن ذلك غير منطبق على مورد القرآن الكريم، فليس القرآن كتاب تاريخ ولا صحيفة من صحف القصص التخيلية، وإنما كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد نص على أنه كلام الله وأنه لا يقول إلا الحق وأن ليس بعد الحق إلا الضلال، يستدل على ذلك. يقول إذن إحنا النحو الثالث من القصص وهي القصص الأسطورية نقبلها أو لا نقبلها؟ لا نقبلها، ولكن هذا لا ينفي النحو الثاني وهي القصص الرمزي. جيد جدا، خلوا ذهنكم يا أعزائي. من أولئك الذين نقدوا هذه النظرية بشكل واضح مولانا في كتاب العلمانيون والقرآن الكريم. هذا الكتاب أعزائي أنا في مرات سابقة أيضا أشرت إليه، من الكتب التي حاول أن يستعرض كل ما قالوه حول القرآن من النظريات الحديثة والحداثوية وينقدها العلمانيون والقرآن الكريم، تأليف الدكتور أحمد إدريس الطعان جامعة دمشق وفلان فلان، والكتاب يقع في 900 صفحة مولان، وما من نظرية إلا عرض لها، ومنها هاي النظرية مولان، المدخل التاريخي الأسطوري من صفحة 547 إلى صفحة 593، نقد مباشر لنظرية من؟ محمد أحمد خلف الله. هذا مورد أعزائي اللي يردون يراجعون أعزائي، وكذلك اللي يطالعون باللغة الفارسية مولانا، هذا اللغة العربية، مباني تفسير عرفاني، مباني تفسير عرفاني الدكتور سيد إسحاق حسيني كهساري، هناك في صفحة 161 أعزائي، زبان تمثيل كاركردك قرايانة، ثم يقول بأنه هذا الذي قالوه مو صحيح، حدود في 10 صفحات ينقد نظرية من؟ أحمد. وممن حتى ننصف الرجل، وممن دافع عنه دفاعا مستميتا، وإذا توجد ثغرات في الكتاب دفعها وقوى النظرية، هذا الرجل مولانا الفن القصصي في القرآن عرض وتحليل خليل عبد الكريم مولا، هذا واقعا زاد في الطين بلة مولا، مو بلة بالفتح مولا، بلة مولا، أيدها وأضاف إليها وطبقها على المصادق، قصة موسى يقول كذا، ما أدري قصة كذا، إبراهيم يقول كذا، ما أدري، خذ 4 من الطير، كلها بعد يأتي إلى تطبيقاتها. خليل عبد الكريم مولانا هذا الذي يبدأ الكتاب من صفحة 365، نفس الكتاب تتم للكتاب إلى صفحة 508، حدود 150 صفحة مولانا الأعزاء يراجعون. إذن هذا الاتجاه ما هو الأسطوري؟ يبقى عندنا الاتجاه الأول والاتجاه الثاني. جملة من الأعلام أنكروا الاتجاه الثاني أيضا، قالوا لا توجد رمزية، كل القصص التي أشار إليها القرآن هي قصص، ما هي وقائع خارجية تحققت في الخارج، ولكنه جملة من الأعلام المفسرين ومنهم السيد الطباطبائي يقول لا، ليس الأمر كذلك، فإن القصص القرآنية على قسمين لا على 3. القسم الأول اللي حكاية، كما أن القرآن يحكي عن حياة رسول الله، موقف أمته منه وما حدث له، هذه قصة خيالية مولانا، هذه أمثال لوقائع مولانا، هذه لها وقائع مولانا، أو عندما يتكلم عن موسى ويتكلم عن فرعون، أو يتكلم عن إبراهيم ويتكلم عن نمرود وغيرها وغيرها، هذه كلها قصص واقعية، ولكن في القرآن أيضا قصص ماذا؟ رمزية. التفتوا لي جيدا، منها ما هو؟ قصة آدم. سيد الطبائي أنا ما أتذكر في موارد أخرى إلا نادرا وضع يده فقط على شنو؟ وفي عقيدة الشخصية أن ما ذكره في قصة آدم هو نموذج بعد ما جرأ في زمانه أن يطبقها على أنبياء آخرين. ماذا يقول في قصة آدم؟ خلاصة ما يقوله أعزائي، أنا لأنه وقت بدأ يضايقني، في المجلد الأول من الميزان صفحة 132، تعالوا معنا ما يقول: وبالجملة يشبه أن تكون هذه القصة التي قصها الله تعالى، ما هي؟ من إسكان آدم ثم وزوجه في الجنة ثم إهباطهما لسبب أكل الشجرة، كالمثل يمثل به. إذن واقعية وليست واقعية؟ لا، كما تقول في الصيف كذا ضيعت اللبن، كما تقول الأمثال تضرب ولا تقاس، عندما تقول أو جاء بخفي حنين، أليس كذلك؟ جاء بخفي حنين يعني شنو؟ هذا مثل، هذا مو واقعي. يقول: كل ما قاله القرآن عن خلق آدم وإسجاد الملائكة والدخول في الجنة وإغواء الشيطان والخروج من الجنة واقعا، مولانا أنا أتصور إذا هذا الباب أغلقناه لا أقل فد 2000 كتاب من المكتبة الشيعية راح ينشتري، بعد لابد نضعه في سلة شنو؟ ها؟ في سلة الحواشي، ما أريد أقول مهملات. لماذا؟ لأنه إشجد أكو أبحاث أن الجنة، يا جنة هذه جنة الدنيا يو جنة الآخرة يو جنة البرزخ وكذا. اثنين، مولانا هذا إبليس شلون دخل؟ ومئات الكتب كتبت، هذه كلها إذا قلت أنها رمزية ومثل هذه كلها بعد شنو؟ هذا يا أمر مولانا تكويني لو تشريعي مولانا؟ إذا كان تشريعي الملائكة ما عندهم أحكام تشريعية، إذا كان تكويني إبليس كيف عصى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذه كلها بعد شنو؟ تسقط عن اللازم. ما أدري واضح ولا؟ فإذا في بحث مطارحات في تجديد الفكر الديني هذه قراءة تختلف عن تلك القراءة، هذاني مو فهمان بل قراءتان، قراءتان، قراءة توديك فيك ذكر عاف وتدخلك في متاهات كن على ثقة عمرك لو تقضيها ما تقدر تحلم. ولهذا يقول كالمثل ما كان للإنسان، عجيب مولانا القرآن ده يتكلم عن آدم وزوجة آدم وحواء وعصيان، يقول لا هذا مثل ضرب به لمن؟ للإنسان. يقول ما كان الإنسان فيه قبل نزوله إلى الدنيا من السعادة والكرامة إلى آخره. هذا المورد الأول الأعزاء يراجعون كاملا. المورد الثاني أعزائي في الميزان المجلد الثامن، أعزائي في المجلد الثامن صفحة 23 و 24 و 27، مولان والقصة وإن سيقت مساق القصص الاجتماعية المألوفة بيننا وتضمنت أمرا وامتثالا وتمردا واحتجاجا وطردا ورجما وغير ذلك من الأمور التشريعية والمولوية، غير أن البيان السابق على استفادته من الآيات يهدينا إلى كونها تمثيلا للتكوين. يعني هناك مجموعة حقائق القرآن من راديو بينها لنا، كيف بينها؟ بأي لسان؟ مو أسطورة، مو خيال، مو أباطيل، واقعيات تارة يبينها بلسان الواقعية وأخرى يبينها بلسان التمثيل والقصة. قال كونها تمثيلا للتكوين، ما معنى ذلك؟ قال بمعنى أن إبليس على ما كان عليه من الحال لم يقبل الامتثال، أي الخضوع للحقيقة الإنسان. عجيب، احنا دا نتكلم عن آدم له حقيقة إنسانية، يقول لا دا نتكلم عن مقام الإنسانية، نريد أن نقول جملة واحدة، الله خلق إنسانا، مو خلق آدم، خلق إنسانا، الملائكة صاروا في خدمته والشيطان صار ماذا؟ عدو له. هذا كيف يبينها لك؟ مرة يقول بلغة فلسفية أنه انقسمت المخلوقات إزاء الإنسان إلى موقفين، كانوا دي الله دي ينطي درس مولا، موقف موافق وموقف جنو مخالف ومعارض. ومر هذا قصه علينا بنحو القصة، قال فقلنا للملائكة اسجدوا، فبعض سجدوا وبعضهم ماذا لم يسجد. لماذا فعل القرآن؟ عزيز القرآن خم مدى يحشي للفلاسفة، خم مدى يحشي مولانا للمتكلمين، مدى يحشي فقط للعلماء، دي يتكلم للعلماء ولمن؟ للناس، هدى للناس. والناس الذي يجتذبهم بيان الواقعيات فقط لو القصص، ياهو بعبارة أخرى الفن. ولهذا أنت تجد قصة يوسف مولانا، هذا الفيلم اللي سووه، المسلسل اللي سووه، الجميع جلس ونظر وتأثر منها وفهم القصة. 100 مرة لو يقرأ القرآن الكريم ما يفهم عمد، ما أدري واضح ولا. ولهذا السيد الطبطبائي يقول هذا دأب القرآن الكريم، هذا في صفحة 23 وفي صفحة مولانا 24. بيودي أن الأعز فلولا، والأمر المتوجه ليس من شأني أن يكون فلولا أن الله فلان، إلى أن يأتي في صفحة 27 هناك يقول قلت الذي ذكرناه آنفا أن القصة بما تشتمل عليه بصورتها من الأمر والامتثال والتمرد، هذه كلها ماذا؟ تحكي عن جريان تكويني في الروابط الحقيقية بين الإنسان والملائكة والشيطان. القرآن بدأ يتكلم على مستوى فهمنا نحن البشر، نحن البشر. ما أدري واضح صار؟ خلي ذهنك يا عزيزي، هذه قضية هواية مهمة اليوم راجعوا، لأنه أنا ما قدرت أقرأ هذني كلهن مولانا للأعزة، هذني كلهن ما قدرت أقراهن للأعزة مولانا. بعد مولانا تعالوا في المجلد 14 مولانا، بعد هناك أوضح مولانا السيد الطبطبائي في المجلد 14 صفحة 218 هذه عبارته، يقول والقصة كما يظهر من سياقها وغيرها مما ذكرت فيها كالبقرة والأعراف تمثل حال الإنسان بحسب طبعه الأرضي المادي، فقد خلقه الله سبحانه في أحسن تقويم، وغمره في نعمه التي لا تحصى، وأسكنه، التفت للعبارة، جنة يعني شنو اعتدال سيدنا الله سبحانه وتعالى يقول جنة وخروج، يقول لا هذا بيني وبين الله مثل، جنة الاعتدال، ومنعه عن تعديه بالخروج إلى جانب الإسراف باتباع الهوى والتعلق بسراب الدنيا ونسيان جانب الرب بترك عهده. وهكذا يقول إذا تركت العهد الذي عاهدتني عليه في الميثاق مآلك يكون إلى الجحيم، إذا مشيت على العهد الذي اتفقنا عليه مآلك يكون ماذا؟ إلى الراحة والسعة. ولكن كله بين بأي لسان أعزائي؟ شنو؟ بلسان القصة أو بلسان شنو؟ التمثيل. هذا واقعا. هسه تعالوا معنا إلى صفحة 28 من المجلد الثامن، يقول فإن قلت، هذا هواية أنا فقط أذكر الإشكال وإن شاء الله فد مقدار إذا صار وقت غدا نتكلم. فإن قلت رفع اليد عن ظاهر القصة، واضح أنه القرآن من دي بين حقائق، وأنت تريد أن ترفع اليد شنو؟ عن هذا الظهور، وحملها على جهة التكوين المحض كما فعلته، يوجب التشابه في عامة كلامه. احنا ذاك الوقت شلون نقدر نميز هاي القصة تحكي عن الواقع وهذه القصة شنو؟ ها؟ تمثيل للتكوين. هذا لازمه أن كل القصص القرآنية تدخل في باب المتشابه جنسه. يعني عندما نضع يدنا على قصة موسى وأنه البحر انفلق له هكذا وأنه دخلوا كذا وأنه كذا، هذه قصة لهم تكوين، مثال للتكوين والعلاقة ياهو من شو تقول؟ عندما نقول في إبراهيم خذ أربعة من الطير، هذه حكاية عن واقع له تمثيل لقدرة الله أو إلى آخر. ياه منهم. ها؟ عندما يقص علينا القرآن قصة أهل الكهف، واقعا 309 سنوات الكلب كان كلبهم ذراعيه بالوصيد، باسط ذراعيه بالوصيد، هذه قصة واقعية له تمثيل. ياه من. عندما نقرأ قصة العبد الصالح مع موسى، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال لن تستطيع معي صبرا، ثم قتله. هذا واقعا يعني مشى بالشارع وياه، عرف شلون لزوفد واحد مولانا ذبحوه هالشكل اللي الآن تصوركم هو شنو هو هذا، ثم ركبوه في السفينة قال له جيب لنا فريد شيخ نزرفه مولانا هالشكل هذا كان ليش تتمسمون؟ هذه واقعنا، هذه بعد هذه أسس لابد قبل أن تدخل القرآن. ما تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم باء البسملة شنو؟ هذا جهل دخول في القرآن بهالمنطق. أنت لابد تعين لي ما هو شنو موقفك من التمثيل القرآني، من الرمزية، من الواقعية، من الأسطورة. ولهذا احنا بعد ان كتبنا منطق فهم القرآن 3 مجلدات، الان هذا تفسيرنا الترتيبي ان شاء الله تعالى، ارجو قريبا انه المقدمة ايش ما حاولنا اختصارها، فقط الكليات بنحو الفتاوى ذكرناها الى الان صار 700 صفحة مولا. في النتيجة انت مبانيك شنو لفهم هذا النص الالهي؟ المدخل منهجك ما هو؟ ولهذا السيد الطبطبائي واقعا هنا يقول يوجب التشابه في عامة كلامه تعالى، يلزم أن كل القصص القرآنية شصير متشابهات. عند ذلك التفت وين يروح السيد الطبطبائي، يا الله واقعا يقول ولا مانع حينئذ يمنع من حمل معارف المبدأ والمعاد على شنو؟ على التمثيل. التفتوا لي أعزائي، يقول المبدأ والمعاد، هذا من قال إذن تحمل على الحقائق ولعلها ما هي شنو هي تمثيل؟ قال ولا مانع حينئذ يمنع من حمل معارف المبدأ والمعاد، بل والقصاص والعبار والشرائع كلها تحمل على ماذا؟ على الأمثال، وفي تجويز ذلك إبطال للدين. ماذا يبقى من الدين بعد؟ ماذا يبقى من الدين؟ الجواب غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.